أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
في يوم تجاوزت فيه الإصابات بمتحور دلتا 1000 إصابة في نيو ساوث ويلز، شددت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان على أهمية الاستمرار بأخذ اللقاحات والالتزام بالقيود المفروضة. وبينما قالت إن هناك ضغطا متزايدا على المستشفيات، طمأنت إلى أن النظام الصحي في الولاية مستعد للتعامل مع أي زيادة في عدد الإصابات.
يأتي هذا أيضا في وقت قررت فيه حكومة فيكتوريا استقدام 350 عاملا في الحقل الطبي من الخارج لدعم الكادر الطبي في الولاية. واليوم لوح رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنه سيتم الإعلان عن لقاحات كوفيد 19 لمليون ومئتي ألف طفل أسترالي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 من العمر بعد اجتماع مجلس الوزراء الوطني غدا الجمعة.
وكان رئيس الجمعية الطبية في غرب أستراليا مارك دانكن سميث قال إن التطعيم يجب أن يشمل الأطفال أيضا، واصفا فتح البلاد عند وصول نسبة التطعيم لدى البالغين إلى 80% بأنه يقترب من حدود الإساءة للأطفال. عن هذه المواضيع مستمعين تحدثنا مع الدكتور باسم الأنصاري، مستشار في الصحة العامة العالمية وباحث في كلية الطب في جامعة سيدني. سألناه أولا عن رأيه بقدرة المستشفيات على الاستجابة للحالات المرضية المتوقع ارتفاعها، فقال:
طبعا شكرا على تسليط الضوء على هذه النقطة لأنها نقطة مهمة جدا. والقطاع الصحي طبعا عندنا في أستراليا هو قطاع مبني على مراحل، يعني القطاع الصحة الأولية اللي هو من أطباء العائلة وإلى المستوصفات اللي تخدم المرضى والزبائن مباشرة، ثم عندنا طبعا المستشفيات والهذا اللي هو الامرجنسي سيرفيسز والامور الاخرى من السبيشالست سيرفيسز، وعندنا السبيشالست اللي على البرايفت سيكتور. فبالحقيقه عندنا قطاعات مختلفه بالصحه. قطاع الصحه العامه ككل هو قطاع طبعا متوفر به الخدمات على حسب احتياج الشعب واحتياج المواطنين. اللي يصير أنه في حالة كورونا تصير تدفق حالات بأيام معينة وبمدة قليلة جدا أكثر من الاستيعابية المخطط لها في النظام الصحي. يعني المستشفى مثلا بالإنعاش فيها خلينا نقول 30 سرير مثلا للإنعاش، فذاك الوقت هذا 30 سرير عليه من النوع من صار إحصائيات وعلى على المخطط الموجود احنا 30 سرير تتداول عليه الحالات خلال السنة كاملة. إذا في يوم واحد دخل 150 حالة كلها تحتاج إلى الإنعاش، ذاك الوقت طبعا 30 already على الفراش، 120 حالة عندنا الآن ما بيها ماكو استيعابية، لا استيعابية أسرة موجودة، حتى لو أسرة إضافية جتي دخلت الأدوات الصحية الطبية اللي عندنا مو كافية، الأطباء والممرضين اللي محتاجين حتى أنه يخدمون هذا المريض هم ما موجودين. فبالحقيقة من نتكلم عن الاستيعابية احنا ما نتكلم فقط عن أنه أوكي مستشفيات عندنا وأسرة موجودة وكلها موجودة، نعم موجودة لكن كلها مخططة لحالة طبيعية. نعم. من الحياة العامة.
إذن كيف السبيل إلى درء يعني هذه الحالة الطارئة؟ لنقول كيف بنعرف أنه مثلا هذا اليوم ستأتي إصابات كثيرة أم لا، وهل هناك استعداد للاستجابة لهذه الحالات الطارئة؟
أفضل طريقة هو أن نخلي أكثر عدد من الناس يلقحون، لأنه نعلم مع التلقيح راح ننزل من الحالات اللي تحتاج إلى الدخول للمستشفى، ننزل من الحالات اللي تحتاج إلى أجهزة تنفس، ننزل من الحالات اللي تحتاج إلى إنعاش، وطبعا ننزل من الوفيات اللي هو كلنا نريد ما نوصل لهذه الحالة. فبالحقيقة لذا من نتكلم على أنه حالة أو لازم الشعب يصل إلى 70 أو 80 أو 90% ملقح قبل ما نقدر نفتح، وبالحقيقة حتى النظام الصحي يكون ممكن إلى استيعاب الحالات، لأنه إذا كان 80% ملقحين فندري إحنا أنه اللقاح ما يخلي المريض أو أكثر المرضى يصلون إلى حالات يحتاجون بها أن يدخلوا المستشفى أو حالات يحتاجون بها إلى إنعاش أو أي نوع من من الرعاية الطبية المتخصصة. فلذلك الأفضل استراتيجية ممكن أي بلد ينتهجها هي أنه توفير اللقاح وأن الأعداد باللقاح تصير. نعم الإصابات تبقى يعني لذا احتمال اللغة مع السياسيين هسه بدأت تتبدل في الحكومة النيسافية أو الحكومة الفيدرالية. بل بالحقيقة هي هاي اللغة اللي كانت لازم تستخدم من البداية. أنه إحنا مو عدد الحالات اللي هي مهمة وإنما أو عدد الإصابات وإنما هو شقد من هذه الحالات أو الإصابات الجديدة تستوجب دخول المستشفى.
نعم.
كم من هذه الحالات تستوجب أنه لا سمح الله تصل إلى الوفاة؟
نعم يعني دكتور باسم كان من المفترض منذ البداية يمكن منذ بداية هذا العام حتى أن يتم استخدام هذه الاستراتيجية يعني توفير اللقاح بسرعة تأكيد على المواطنين على أهمية أخذه وعدم اللجوء إلى هذه الإغلاقات التي أنهكت الناس وأنهكت الاقتصاد.
طبعا نعم يعني والإغلاقات الآن يعني صارت فد شيء يعني صحيح من ناحية أنه خففت من ناحية الإصابات وبلا ريب ماشي خففت من ناحية الإصابات لكن صارت عندنا مشاكل أخرى مثلا المنتل هيلث الآن الصحة النفسية نتكلم عنها أموال الناس نتكلم عنها الحالات الـ يعني الاجتماعية اللي تسببت بها فهي الإغلاقات فشيء ما حد يريده يعني لكن نفس الوقت إذا ما عندنا استراتيجية للخروج من الأزمة طبعا ما ممكن أنه واحد هم يفتح ويقول أنه إحنا ولا نصير مثل ما صارت بالهند وتصير مثل ما صار بالبرازيل وتصير مثل ما صار بإيطاليا وشفنا دول كثيرة من العالم اللي قالت أوكي خلنا نفتح العراقيين يقولوا الله كريم والله كريم إن شاء الله بس اللي تصير راح عندنا راح تصير إصابات اجتماعية كلش قوية ومع الأسف راح تصير حالة مثل أنه وصلت إلى إيطاليا أنه انهار النظام الصحي
صحيح يعني كنا في وضعين كلاهما سيء
أحسن.
طيب دكتور ماذا بالنسبة لولاية فيكتوريا يعني أعلن عن إحضار 350 من العاملين في الحقل الطبي من خارج أستراليا هل هذا يعني لك حسن التخطيط أم أنه أيضا يعني أن النظام الصحي يرزح تحت أيضا ضغوط نظرا لأنه في كثير من الموظفين بالمستشفيات كمان يتم عزلهم لفترة أسبوعين لأنه عم بيصير في close contact يعني لو ما انصابوا بس هم يكونون في العزل فشو رأيك بهذه أيضا الخطوة من استخدام المختصين بالحقل الطبي من الخارج؟
خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح لأن كما نعلم وكما كل يعني كل إنسان عاقل أنه الوقاية خير من العلاج والوقاية خير من العلاج بتوفير الخدمات بتوفير المتخصصين بالمجال اللي نحتاجه فلذلك خطوة واقعا جيدة وخطوة عملية اتخذتها فيكتوريا لأن نعلم أنه خصوصا فيكتوريا مرت بأشهر من الإغلاق في السنة الماضية وما أعتقد أنه الناس في فيكتوريا يريدون يمرون بهذه الحالة مرة أخرى فلذلك هم جاي يحضنون نفسهم إلى مرحلة ما بعد الفتح أو فتح الإغلاق وهذا هي هاي السياسة الصحيحة اللي كانت يجب أن تتبع طبعا من العام الماضي لأنه إحنا صار عندنا هسه تقريبا سنة ونصف جاي نتعامل مع الكورونا فيروس أعتقد أنه كان بمتسع حكومة نيساف ويلز أو حكومة فيكتوريا أو الحكومة الفيدرالية وقت كافي أن يوفرون هذه الأمور ما كان يحتاج أن نصل إلى الحالة اللي إحنا بيها اليوم
نعم دكتور باسم الأنصاري لابد وأن نسألك طبعا عن موضوع توفير اللقاحات للأطفال ما بين سن 12 و15 عاما هل يجب فعلا إعطاء اللقاح للأطفال بشكل عام؟
أكو ناحية علمية وأكو ناحية أخلاقية وأكو ناحية اجتماعية الناحية العلمية أنه الـ FDA في أمريكا قبل أشهر يعني أعطى الضوء الأخضر لاستخدام اللقاحات في لفئة الأطفال وبالحقيقة الطب ككل يعني وأعتقد هذا هم أشرت إلى في مقابلات سابقة معكم أن الطب في كل ينظر إلى المخاطر المحتملة وينظر إلى المنافع المحتملة فطبعا مو كل طفل يحتاج أن يلقح ولكن الطفل اللي في بيئة أو عنده حالة مرضية معينة اللي ممكن الإصابة بكوفيد راح تكون عليه أصعب وتوصل إلى مخاطر كبرى اللي ما تتحمل، فلذلك يفضل اللقاح من عدم اللقاح له. ها أول شيء. الشيء الثاني هو هل اللقاحات متوفرة حتى نلقح الأطفال؟ فعلا اللقاحات يعني خصوصا فايزر مثلا أكو تلكؤ في موجودة بالمجتمع، ولذلك نشوف أنه للآن المواعيد متأخرة. نعم الحالة جاي تتحسن، جاي توفر أكثر، لكن إحنا بعدنا ما واصلين إلى نسبة مئوية عالية بين البالغين حتى يبدأ بالأطفال. يعني هاي من الناحية الثانية. من الناحية الثالثة، من ناحية الأخلاقية، أنه طبعا تساؤل كبير أنه هل التلقيح يقدر يكون إجباري؟ طبعا ما ممكن أن يكون إجباري، يعني على خصوصا على الطفل، يعني بعد أكثر من البالغ. يعني البالغ على الأقل جاي يتخذ في القرار نفسه يعني. فإذا ما كنا أنه دارسيها من الناحية الأخلاقية ومتأكدين من عدها وبموافقة طبعا أصحاب أولياء الأمور للأطفال، فراح تكون فد شيء مشكلة. يعني إذا صارت مثلا إجبارية بحيث الطفل ما يقدر يرجع إلى المدرسة أو ما يقدر يرجع إلى أي عمل يقوم به مثلا، فهذا راح يكون طبعا مشكلة أخلاقية كبيرة، لأنه ما نقدر إحنا نجبر الناس بتلقيح أطفالهم بدون أنه نوفر لهم يعني القرار وحرية القرار. هذا فد شيء كلش مهم من الناحية الأخلاقية. من الناحية الاجتماعية نرجع إن نقول أنه بالحقيقة الأطفال ما يصير ننظر لهم وكأنه هم ما راح ينقلون العدوى. الأطفال ينقلون العدوى، وفي كثير من الحالات هم يتأثرون بالعدوى نفسهم ويدخلون إلى مستشفيات. فلازم إحنا هم نكون يعني واقعيين أنه في حالات معينة وفي بيئة معينة، وإذا خصوصا إذا مثلا عندهم أمراض معينة الأطفال، وخصوصا من أمراض المزمنة، فطبعا أولياء الأمور لازم يفكرون بتلقيح أطفالهم بشكل جدا واقعي. وطبعا كل واحد يرجع إلى طبيب المعالج وإلى الجي بي أو الطبيب العائلة ويتخذ القرار من هذه الناحية.
كان هذا الدكتور باسم الأنصاري، مستشار في الصحة العامة العالمية وباحث في كلية الطب في جامعة سيدني.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.